العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الرابع ليلة الخامس من شهر ذي القعدة لعام 15 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الصلاة على من يحيف في وصيته. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن منصور وهو ابن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه. ثم دعا مملوكيه فجزأهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الصلاة على من يحيف في وصيته. المراد النسائي من هذه الترجمة أن من يحيف في وصيته يرتكب ذنبا، وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يصلي على من حصل منه ذلك الحيف. ومن المعلوم أن الوصية إنما تكون بعد الموت، وتكون في حدود الثلث فأقل، ولا تكون بأكثر من الثلث، بل الوصية تكون في الثلث فأقل. وهذا، وقد أورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أعتق، الذي له 6 أعبد ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته. يحتمل أن يكون هذا العتق أنه وصية، وأنه أوصى بأنه إذا مات فإنهم عتقاء، وهذا هو الذي يقتضيه أو يشير إليه النسائي في الترجمة، حيث قال: يحيف في الوصية. ويحتمل أن يكون ذلك في مرض الموت المخوف، وأنه اعتقهم في مرض موته. ومن المعلوم أنه إذا حصل التصرف في مرض الموت المخوف فإن هذا فيه تهمة في حرمان الورثة وعدم تمكينهم مما يستحقونه ومما شرعه الله عز وجل لهم من الميراث. ولكن ترجمة النسائي وإيراد الحديث تحتها يعني كأن العتق إنما هو وصية، يعني معناه أنه يكون بعد موته يعتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه صنيع ذلك الرجل غضب وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه، لكونه حاف في الوصية، ولكونه تصرف هذا التصرف الذي على خلاف الشرع وخلاف ما جاءت به الشريعة. ثم إنه لم يقره على ذلك التصرف، بل جزأهم 3 أجزاء، يعني جعلهم 3 أثلاث، لأنهم 6 2 2 2، ثم أقرع بينهم فأرق 4 وأعتق 2، يعني في حدود الثلث حصل العتق في حدود الثلث، وبقي 4 يكون المال يورث عنه. فكونه جزأهم هذه التجزئة ليبين من يكون الثلث. ثم لما كان العتق حصل منه للجميع ولم يسلم أو ولم يتم هذا الذي حصل أو الذي أراده، وإنما يتم في حدود الثلث، لم يكن هناك اختيار لأربعة أو لاثنين منهم يعتقون والباقين يبقون أرقاء، وإنما حصل ذلك عن طريق القرعة حيث جزاهم ثلاث أجزاء وأقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة بأن يعتق عتق، ومن خرجت له القرعة بأن يبقى رقيقا بقي رقيقا. هذا هو الذي فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الذي حصل، لكونه تصرفا غير صحيح وعمل عملا لم يقر عليه، بل ألغي ما أراده من اعتاق الجميع، وتحقق العتق لاثنين منهم أي في حدود الثلث، ولم يكن اعتاق اثنين منهم عن طريق أن يختار اثنان، وإنما عن طريق القرعة لأنهم متساوون، والقرعة مشروعة إذا حصل تساوي فإنها تميز القرعة من يستحق التقديم، حيث يكونون متماثلين ومتساوين فإن القرعة هي التي تميز. والقرعة جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث، هذا واحد منها. وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار في الجزء الخامس بصفحة 268 68 بأن القرعة جاءت في آيتين من القرآن وخمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأحاديث، ومن هذا الحديث، ومنها حديث اقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه إذا أراد أن يسافر، وحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أحاديث خمسة جاءت بها، جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآيتان هما ما جاء في قصة مريم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وفي قصة يونس فساهم فكان من المدحضين، فساهم يعني صار قرعة حتى يعرف من الذي يلقى في البحر، فوقعت عليه القرعة فألقي في البحر فالتقمه الحوت. فجاءت القرعة في القرآن في موضعين، وجاءت في السنة في خمسة مواضع، وهذا الذي معنا هو واحد منها، وهو دليل على أن القرعة من الطرق التي يعول عليها في القسمة، حيث يكون الاستواء أو يكون حيث يكون التساوي وعدم التفاوت، فالقرعة تميز من يستحق ومن لا يستحق، أو تميز ما يستحقه كل واحد من المشتركين المتساوين في الحقوق، الذين تميز القرعة ما يكون لكل واحد منهم.
أخبرنا علي بن حجر.
أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي المروزي. السعدي المروزي وهو ثقة حافظ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن هشيم.
عن هشيم وهو بن بشير الواسطي. هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور بن زاذان.
عن منصور بن زاذان. منصور هشيم. هشيم ذكر منصورا بدون أن ينسبه وقال منصور، ومن دون هشيم هو الذي قال هو بن زاذان ليميزه وليوضح من هو هذا الذي أهمل فلم ينسب فقال هو بن زاذان. وعلى هذا فمثل هذه العبارة يأتي بها من دون التلميذ ليوضح بها ذلك الشخص المهمل الذي أهمله التلميذ ولم ينسبه. وهذه عبارة إحدى العبارتين التي يأتون بها، فيقول هو ابن فلان، أو يقولون يعني ابن فلان، عبارتان يؤتى بهما لتوضيح الزيادة وأنها ليست من التلميذ، فيقال هو ابن فلان، أو يقال يعني ابن فلان، يعني أي التلميذ يعني هذا الشخص المهمل أنه ابن فلان. ومنصور بن زادان واسطي أيضا, هو مثل هشيم واسطي, وهو ثقة ثبت عابد, أخرج له أصحاب الكتب الستة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. وذكر في ترجمته أنه كان يقرأ ويسترسل في القراءة ولا يستطيع أن يتمهل مع رغبته في التمهل, كان يحب أن يرتل وأن يتمهل في القراءة ولكنه لا يستطيع, اعتاد الإسراع, وكان يحاول أو يرغب أن يرتل وأن يتمهل فلا يستطيع ذلك. وذكروا في ترجمته يعني في عبادته وصلاحه واستقامته, قال عنه بعض العلماء لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما كان ليزيد شيئا على ما كان يحصل منه قبل ذلك, يعني في استقامته وملازمته للعبادة, يعني لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما يزيد شيء عما كان عليه قبل لقيامه بالعبادة واستقامته والتزامه, ما كان يزيد على ذلك شيئا. وهذا يدل على صلاحه واستقامته وعبادته, ولهذا قالوا هو ثقة ثبت عابد, ثقة ثبت عابد. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن,
عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري, ثقة يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حصين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: الصلاة على من غل. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين.
ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة هي الصلاة على من غل. الصلاة,
نعم,
الصلاة على من غل, أي غل من الغنيمة وأخذ شيئا منها قبل قسمتها, لأنها قبل القسمة مشاعة ومشتركة, وإذا قسمت وعرف كل نصيبه اختص كل بما يخصه وبما يعطاه. فأورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث
زيد بن خالد,
حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا في غزوة خيبر قال عنه النبي صلى الله عليه, قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه.
نعم, مات رجل بخيبر فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم.
مات رجل بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإنه غلى, يعني بين السبب في كونه أراد أو كونه ترك الصلاة عليه ولم يصلي عليه, وهي وهو غلوله. قال: ففتشوا متاعه وإذا خرزات من خرز يهود لا تساوي درهمين, يعني أنها شيء قليل تافه ولكنه غلول وأخذ للشيء من وهو لا يستحقه, وهو مشاع ومشترك للناس الغانمين المجاهدين في سبيل الله. ومن المعلوم أن كما أشرت من قبل أن أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر ومن يحصل منهم أمور كبيرة إذا تخلف عنهم بعض الناس ذوي الفضل والمنزلة الطيبة من أجل أن يحصل تأديب لأمثالهم حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه, فإن هذا لا بأس به وهو سائغ. وصنيع الرسول صلى الله عليه وسلم يدل عليه, صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك, وفيه مصلحة, وفيه مصلحة. والحديث يتعلق بالغلول وكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمرهم بأن يصلوا عليه, والحديث ذكره الشيخ الألباني في جملة ما ضعف وأورده في ضعيف سنن النسائي، وقال إنه ضعيف، وفي إسناده شخص وصف بأنه مقبول، والمقبول هو الذي لا يعول على حديثه إلا إذا توبع، لا يعول على حديثه إلا إذا توبع. لكن موضوع كون أصحاب الكبائر أو بعض أصحاب الكبائر إذا حصل مصلحة في تخلف بعض أهل الفضل عن الصلاة عليهم بما يترتب على ذلك من الردع والزجر لأمثالهم، وأيضا هذا المتخلف يمكن أن يدعو دون أن يصلي، فيكون بذلك جمع بين الدعاء للميت الذي لم يصلي عليه وبين ما أريد من التأديب وزجر الناس أن يقعوا في تلك الأمور المحرمة التي تكون سببا في امتناع بعض الناس الذين يرغب ويحرص على صلاتهم على الميت، تركهم للصلاة أو تخلفهم عن الصلاة يكون في ذلك فيه مصلحة من حيث زجر الناس الآخرين ألا يقعوا فيما وقع فيه ذلك الذي أريد أو الذي تخلف عن الصلاة عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
عبيد الله بن سعيد،
عبيد الله بن سعيد السرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، يحيى بن سعيد القطان بصري ويحيى بن سعيد الأنصاري مدني، ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان،
عن محمد ابن يحيى ابن حبان وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عمرة،
عن أبي عمرة وهو مولى زيد بن خالد الجهني، مولى زيد بن خالد الجهني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
داود والنسائي وابن ماجه،
الترمذي والنسائي وابن ماجه، الترمذي والنسائي وابن ماجه.
شيخ أبو داود، أبو داود والنسائي وابن ماجه،
أبو داود
والنسائي وابن ماجه،
أبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن زيد بن خالد،
عن زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على من عليه دين. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه.
ثم ورد النسائي: الصلاة على من عليه دين، يعني في أنه تترك الصلاة عليه يعني من قبل بعض الناس الذين لهم شأن ولهم مكانة في النفوس والذين يحرصوا على صلاتهم ويؤثر تخلفهم عن الصلاة على الذي عليه دين، يؤثر ذلك في الناس بحيث يحذرون من الدين ويتحرزون منه ولا يستهينون بأمره، لأن شأنه عظيم وحقوق الناس شأنها كبير عند الله عز وجل، وحقوق الله عز وجل مبنية على التسامح والفضل من الله عز وجل، وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على التشاح، وأورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري، حديث أبي قتادة،
نعم،
حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قدم على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا، يعني أنه هم بالتخلف عن الصلاة عليه لكونه عليه دين، ومراده من ذلك أن لا يتورط الناس في الديون، ولا يستهينوا في أمر الدين، ولا يستمرئوه ولا يهتموا به، بل يحذروا من الوقوع فيه، ولا يقدم الإنسان عليه إلا لضرورة لا بد منها. أما أن يقدم الإنسان عليه بأمور له عنها مندوحة وليس بمضطر إليها، فإن هذا من الاستهانة في حقوق الناس، وتبعت ذلك عظيمة في الدنيا والآخرة. ومن أعظم تبعاته هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الصلاة عليه، لولا أنه تحمل ذلك الدين عنه من الصحابي أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحديث ساقه المصنف للاستدلال به على أن المدينة والذي عليه دين إذا لم يترك وفاء ولم يترك يعني شيئا يوفى به الدين، فإنه يستحق أن يعامل هذه المعاملة، وأن يكون ذلك ممن له شأن ومنزلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا للناس من الوقوع في تبعة الديون. قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي الدينار، يعني عليه دينار، فقال: هما علي يا رسول الله، أو علي دينه، قال علي دينه ولا علي الدينار.
قال أبو قتادة: هو علي.
لا، هو قال
أبو قتادة قال
هو علي.
نعم، قال أبو قتادة: هو علي،
هو عليه. وجاء في بعض الروايات أن عليه ديناران، أن عليه دينار، أن عليه دينارين، وأن أبا قتادة تحملهما، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له علي قال: بالوفاء، أي أنت ملتزم بالوفاء وتحملت هذه التبعة وتؤدي ذلك عن الميت وتوفيه عن الميت؟ قال: نعم، بالوفاء. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا التصرف وفي هذا الصنيع وفي هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقدم ذلك الصحابي على تحمل ذلك الدين، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن التحذير من تحمل الديون الحديث واضح الدلالة عليه. تعيد المتن.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. وصلى عليه. أخبرنا محمود بن غيلان.
يقول النسائي: أخبرنا محمود بن غيلان، وهو المروزي، وهو ثقة حافظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
قال: حدثنا أبو داود.
قال: حدثنا أبو داود، وهو الطيالسي، أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود، سليمان بن داود ابن الجارود، وهو ثقة حافظ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن عبد الله بن موهب.
عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، وهو مثل محمود بن غيلان، مثل محمود بن غيلان، كل من هذين الاثنين خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الله بن أبي قتادة.
عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبي قتادة، وهو الحارث بن ربعي الأنصاري، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، قال: حدثنا سلمة يعني بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقالوا: يا نبي الله صل عليها. قال: هل ترك عليه دينا؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه وعلي دينه فصلى عليه صلى الله عليه.
ثم أورد النسائي حديث أحد سلمة بن أكوع رضي الله عنه وهو يتعلق بقصة الرجل من الأنصار الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الصلاة عليه وقال وسألهم هل عليه دين قالوا نعم هل ترك شيئا يعني هل ترك وفاء يعني هل ترك سدادا لأن الإنسان إذا كان عليه دين وترك شيئا يسدد به يعني معناه أن الدين ينتهي والتبعة تنتهي قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل الذي قبله.
عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومحمد بن مثنى هذا شيخ آخر للنساء في هذا الحديث وهو الملقب الزمن كنيته أبو موسى بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. فهذان الشيخان للنسائي هما شيخان لبقية أصحاب الكتب الستة كل من أصحاب الكتب الستة روى عن هذين الرجلين عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن مثنى روى عنهما مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى
بن سعيد القطان وقد تقدم ذكره.
عن يزيد بن أبي عبيد
مولى سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة يعني
ابن الأكوع
عن سلمة يعني لأن يزيد بن أبي عبيد ما عبر عند روايته عن سلمة إلا بقوله عن سلمة ولم يأتي بكلمة من الأكوع وهو مولاه يعني يروي عن مولاه سلمة ابن الأكوع. فالراوي الذي دون يزيد بن أبي عبيد أراد أن يوضح من هو سلمة فقال يعني ابن الأكوع. وهذه العبارة الثانية التي قلت إن العلماء يستعملونها عندما يضيفون شيئا يميزون به المهمل وهي كلمة يعني لأن هو مثل هو ابن زاذان التي مرت في الحديث الأول وهنا يعني عبارة يعني وكلمة يعني فعل فاعل فعل مضارع له فاعل وله قائل فقائله قائل هذه الكلمة هو من دون يزيد بن أبي عبيد وفاعل الفاعل لهذا الفعل ضمير مستتر يرجع إلى يزيد بن أبي عبيد يعني فاعل يعني الفعل المضارع فيه فاعله ضمير مستتر يرجع إلى يزيد بن أبي عبيد يعني أن من دون يزيد بن أبي عبيد عبر بهذه العبارة فقال يعني. ومراد من دون يزيد بن أبي عبيد الذي هو فاعل الفعل يزيد بن أبي عبيد. فإذا كلمة يعني لها قائل ولها فاعل فقائلها من دون يزيد بن أبي عبيد والفاعل الذي أريد بأنه هو الذي عنى يزيد بن أبي عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسلمة يزيد بن أبي عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ومولاه سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب رسول الله لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين فأنا أريد من كلمة هو ثقة المولى وليس سلمة بن الأكوع. فأصحاب رسول الله لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن أثنى عليهم رب العالمين وأثنى عليهم رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولهذا فإن المجهول من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي لا يعرف والذي لا يعرف اسمه سواء يكون مهملا يعني بأن يكون مبهما بأن يقال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي في قبول الخبر. وقد اتفق العلماء على أن كل واحد من الرواة يحتاج إلى معرفة حاله إلا الصحابي، إلا الصحابة فإنه لا يسأل عن حالهم، يكفي عن الشخص أن يقال أنه صحابي. ولهذا نجد في كتب الرجال عندما يأتي ذكر الشخص يقولون صحابي فقط ولا يزيدون عليها شيئا، أو يضيفون شيئا من مناقبه، يقولون شهد بدرا أو شهد المشاهد كلها أو شهد أحدا أو حصل منه كذا وكذا. أما أن يتكلموا عليه ويبينوا شيئا من يعني من يعني حاله من حيث يعني حتى يعول على حديثه، هذا لا يحتاجون إليه، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام لهم وثنائه عليهم. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله لكن فيه زيادات، وهو أنه كان لا يصلي على أحد، يعني إذا كان
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، والمقصود من ذلك هو الزجر من تحمل الديون والوقوع في تبعة الديون. فأتي برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه. وهذا الحديث فيه بيان ما أجمل في الحديثين السابقين من ذكر الدين، وأنه ديناران، لأن القصة كلها في أبي قتادة، والذي تحمل الدين هو أبو قتادة. فالحديثان الأولان مطلقان، وهذا فيه تحديد الدين وبيان مقداره وأنه ديناران. فقال أبو قتادة: علي هما علي يا رسول الله. فصلى عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل في أول الأمر يفعل هذا الفعل، وبعد أن فتح الله عليه وكثرت الفتوحات وكثرت الغنائم قال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. ومن ترك مالا فهو لورثته، يعني معناه أن إذا خلف مالا فإنه يورث عنه، وإذا كان عليه دين فإنه يتحمل دينه ويوفيه عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من تلك الأموال التي أفاء الله تعالى عليه بها.
أخبرنا نوح بن حبيب القومسي.
أخبرنا نوح بن حبيب القومسي.
نعم.
نوح بن حبيب القومسي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة عن جابر.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهو أبو سلمة هذا، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هؤلاء الثلاثة فيهم ثلاثة أقوال، من العلماء من جعل السابع أبو سلمة أبا سلمة هذا، ومنهم من جعل السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة، وهو بمعنى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري المتقدم. وأما إسناده فيقول النسائي: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والصدفي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي
والنسائي وابن ماجه،
مسلم والنسائي وابن ماجه،
عن ابن وهب
وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن يزيد وابن أبي ذئب،
عن
يونس وابن أبي ذئب، يونس هو ابن يزيد الأيلي المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن ابن أبي وابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وقد مر ذكره،
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة وقد مر ذكره، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هل يلزم المأمومين قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية أم يكفيهم الإمام؟
هل
يلزم المأمومين قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية أم يكفيهم الإمام؟
لا، يأتون بالاستفتاح، لأنه بين 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 التكبير وقبل القراءة فيه سكوت من جهة سكوت من الإمام، فهم في ذلك الوقت يأتون بالاستفتاح، لأن الإمام يعني ساكت يقرأ الاستفتاح، فهم يأتون بالاستفتاح.
التعبير بيلزم شيخنا صحيح؟
نعم.
التعبير
كما هو معلوم، هو الاستفتاح، هو دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، والإنسان يحافظ على السنة.
يقول حفظكم الله: سلم إمام من صلاته ثم سجد للسهو، إلا أن بعض المصلين ممن فاتتهم بعض الصلاة قاموا لإتمام ما فاتهم، فما الذي عليهم في هذه الحالة؟ هل يتابعوا الإمام فيسجدوا معه بعد قيامهم، أم أنهم بذلك انفكوا عن إمامهم بتسليمه؟
هذه المسألة، وهي إذا كان سجود السهو بعد السلام، فيها خلاف بين أهل العلم، هل يلزم المأموم إذا سلم الإمام وقام لقضاء ما فاته، إذا سلم الإمام وقام لقضاء ما فاته ثم سجد الإمام للسهو بعد السلام، هل يرجع أو أنه يستمر ويواصل يعني إكمال بقية صلاته؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يرجع، لأنه لما سلم الإمام فإن على المأموم أن يقوم ويدخل في صلاته التي بقيت عليه يتمها، لكنه يسجد في آخر صلاته، يعني يسجد في آخر صلاته، لأن الإنسان إذا سهى الإمام فعلى المأموم أن يسجد معه، لكن لكون السجود بعد السلام والشخص لا يسلم بل يقوم يقضي ما فاته، فإذا سجد الإمام يستمر، هو لا يرجع ليسجد معه، ولكنه يسجد في آخر صلاته. أي المأموم.
يقول حفظكم الله قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام لمن بعده؟
الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه يمكن أن يعمل بذلك أو يعمل به من بعده عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الديون أو يعمل على تسديد الديون، لكن الديون التي تحملت لضرورة أو ما إلى ذلك، وليست الديون التي حصل فيها تساهل وحصل فيها يعني الإقدام على تحصيل دنيا وما إلى ذلك، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يستدين لضرورة ومنهم من يستدين ليتاجر بالدين ثم يخسر، فيكون الاستدانة لغير ضرورة. فالذي يبدو أنه إذا فعل ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام ممن يلي الأمر أنه لا بأس بذلك.
حفظكم الله، ما هي السنن التي تفعل مع المولود عند ولادته وكيفيتها؟
المولود كما هو معلوم هناك كتاب مؤلف في الموضوع لابن القيم، هو من خير ما يعني يبين كل ما يتعلق بالمولود، وهو تحفة المولود في بيان أحكام المولود، تحفة المولود في بيان أحكام المولود، تكلم عنه في كونه حمل وكونه يعني بعد ولادته، ثم بعد ذلك كل ما يتعلق به تكلم فيه، يعني من جهة تسميته ومن جهة العقيقة ومن جهة يعني الختان ومن جهة حلق الشعر حلق الرأس، ومن يعني أشياء عديدة يمكن الإنسان يرجع إلى هذا الكتاب فيجدها مفصلة موضحة مبينة مبينة بأدلتها وكلام العلماء عليها. فأنا أحيل على مليء.
حفظكم الله، ذكر ابن الصلاح أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني ممن اختلط عند كبره، فهل هذا يؤثر في صحة مصنفه إذا لم يعلم زمن روايته له؟
قضية المصنف والمؤلف كما هو معلوم يعني كونه ألف كتابه ويعني فرغ من تأليفه وصنفه، ولهذا قيل أنه مصنف ثقة حافظ مصنف، لا يؤثر. وإنما الاختلاط إذا يعني فيما أخذ عنه وفيما روي عنه بعد الاختلاط، وأنا ما تذكر الآن يعني إيش الحكم على أو حكم اختلاط عبد الرزاق، ويعني ويعني وما يترتب عليه ومن أخذ منه قبل الاختلاط ومن أخذ منه بعد الاختلاط، ما أذكر يعني شيئا من هذا، لكنه لا يؤثر على المصنف، المصنف لا يؤثر عليه شيئا، هو كتاب من كتب السنة بل موسوعة من الموسوعات التي وخاصة فيما يتعلق بالآثار عن 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 السلف وعن الصحابة، مصنف عبد الرزاق ومصنف من أبي شيبة هما المظنة للآثار الكثيرة عن السلف مع اشتمالهما على الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
حفظكم الله، جاء في رواية ذكرها الحافظ في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قولا شديدا على فعله، فدل يعني الرجل الذي أعتق ستة مملوكين، الرجل الذي أعتق ستة مملوكين يقول قال له قولا شديدا على فعله، فدل أن الاعتاق تم قبل الموت، فدل على أن هذا الاعتاق ليس من الوصية، فما قولكم حفظكم الله؟
ما أدري، أنا قلت يحتمل، وحتى لو كان يعني في الحياة فهو يعني في مرض الموت، وكما هو معلوم مثل ذلك يعني ليس كحال تصرفه في حال صحته وعافيته، لكن كونه قال له ما يعني أو كلمة قال له أن يكون يعني خاطبه، يمكن أن قال في حقه، قال في حقه يعني كذا وكذا.
وحفظكم الله، إذا قام الإمام إلى خامسة في صلاة العصر هل يجب على المؤمنين القيام معه أم الانتظار؟ وما حكم صلاة من قام إلى خامسة؟
لا يجوز من تحقق أن الركعة زائدة فلا يجوز له أن يقوم إليها، بل عليهم أن يسبحوا وأن ينبهوا، وإذا استمر لا يقومون. من كان متحققا بأنها زائدة لا يجوز له، لأن الإقدام على الزيادة يعني ما فعل شيء غير سائر، وزيادة شيء في الصلاة يبطلها، أو تعمد زيادة في الصلاة يبطلها. فعلى من تحقق أن الركعة زائدة أنه ينتظر ويجلس ولا يسلم، ينتظر حتى يسلم فيسلم معه. ومن المعلوم أن التشهد الأخير يعني من المواطن التي يطال فيها الدعاء ويكثر فيها من الدعاء، فالإنسان ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه، لكن لا يقوم معه للخامسة، لأن زيادة، لأن من تحقق أنها زائدة لا يجوز له. ومن كان شاكا أو كان ما عنده يقين وما عنده جزم بأنها زائدة فهو معذور.
إن كان أجهل الحكم حفظه الله.
والله الذي يبدو أن الإنسان إذا كان متعمد الزيادة وعارف أنها زائدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 7 ليلة 8 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: ترك الصلاة على من قتل نفسه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك الصلاة على قاتل نفسه. يريد بذلك النسائي رحمه الله بهذه الترجمة أن قاتل نفسه تترك الصلاة عليه من بعض الناس أو من بعض أهل الفضل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة عليه لكنه لم يمنعه من الصلاة عليه، وفي ذلك أو في تخلفه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في تخلف من يكون تخلفه فيه تأثير على الناس يكون في ذلك مصلحة، وهي الزجر والردع من الوقوع في مثل هذه الكبائر والمعاصي التي ينتج عنها ويترتب عليها تخلف بعض أهل الفضل في الصلاة عليه. فليس المقصود من الترجمة أنه لا يصلى عليه أصلا، ولكن المراد منها أن ترك الصلاة عليه من بعض من له شأن فيه مصلحة وفيه فائدة. وقد سبق أن مر أن من ترك الصلاة عليه فإنه يدعو له حتى يعني حتى لا تحصل الفائدة له من حيث الدعاء، ولكن إظهار الصلاة عليه وإعلانها عليه التي يكون في تركها مصلحة وتأديب لبعض الناس أو لكثير من الناس حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه، فإنه يكون ذلك حسنا وفيه فائدة ومصلحة. وقد أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال فأتي به ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فلا أصلي عليه. أما أنا فلا أصلي عليه، يعني فقوله أما أنا يعني هذا يفيد أن غيره يصلي عليه، ولكنه ترك الصلاة عليه من أجل التأديب. وقوله قتل نفسه بمشاقص جمع مشقص، وهو نصل السهم أي قتل نفسه بتلك الحديدة التي هي نصل السهم، فاعتبر قاتلا لنفسه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، لكنه لم يمنع الناس من الصلاة عليه. ومثل هذا ما مر في قضية الذي عليه دين وقال صلوا على صاحبكم، وهم بالتخلف بالصلاة، هم بترك الصلاة عليه، حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله، فتقدم وصلى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إسحاق بن منصور،
أخبرنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهران المروزي الكوسج، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. وإسحاق بن منصور بن بهرام المروزي الملقب الكوسج أخرج له ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. ومثله بهذه التسمية إسحاق بن منصور السلولي، وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة، ولكنه أعلى طبقة من هذا لأنه من رجال النسائي، ولكنه ليس من شيوخه بل من طبقة شيوخ شيوخه. فإذا جاء إسحاق بن منصور من شيوخ النسائي فالمراد به الكوسج، وإذا جاء إسحاق بن منصور من طبقة الشيوخ شيوخ النسائي فالمراد به السلولي.
أيوة. حدثنا أبو الوليد،
حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو خيثمة زهير،
قال حدثنا
أبو خيثمة زهير،
قال حدثنا أبو خيثمة زهير ابن معاوية الكوفي، أبو خيثمة زهير ابن معاوية الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي طبقة وهناك من يوافقه في الاسم والكنية، وهو أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، وهو هذا من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم، بل روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، الذي هو زهير بن حرب النسائي أبو خيثمة. فكل منهما اسمه زهير، وكل منهما كنيته أبو خيثمة، إلا أن ذاك متقدم وهذا متأخر. الذي معنا متقدم وهو أبو خيثمة زهير بن معاوية، والذي وشيخ النسائي وشيخ مسلم هو أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي. مباشرة؟ نعم مباشرة، روى عنه مباشرة 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث.
عن سماك ابن حرب
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن جابر بن سمرة
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن سمرة بن جنادة صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع علي شيء خالد يقول كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يتعلق بأن قتل النفس من الكبائر، لكن ما فيه تعرض للصلاة، ليس فيه تعرض لترك الصلاة عليه. الذي فيه تعرض لترك الصلاة عليه هو المتقدم، لكن هنا فيه بيان أن قتل النفس من الكبائر، لأنه توعد عليه بهذا الوعيد الشديد. ومن المعلوم أن الكبائر هي ما توعد عليه أحسن ما قيل فيها أنها ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار في الآخرة. فإذا توعد الشيء الذي يتوعد عليه بغضب أو بلعنة أو نار فإنه يعتبر من الكبائر. هنا قتل النفس بهذه الأنواع من أنواع القتل وكذلك غيرها, هذا مجرد أمثلة, يعني كل إنسان يقتل نفسه بأن يتردى من جبل أو يشرب سم أو يقتل نفسه بحديدة, هذه أنواع من أنواع قتل النفس, والمراد التمثيل وليس الحصر. فإذا قتل نفسه بأي شيء يقتل نفسه به, سواء كان عن طريق حديدة أو شيء يقتل نفسه به أو شيء يشربه أو كونه يتردى أو يعني غير ذلك, أي طريقة يقتل الإنسان بها نفسه يعتبر قاتلا لنفسه. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة, عذب به في الآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة هذا: من تردى من جبل, من تردى الحديث,
من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا.
من تردى نفسه من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى, يعني معناه أنه يسقط ويهوي مثل ما سقط ذلك الذي قتل نفسه من جبل وتردى. والتردي يعني معناه هو السقوط, يسقط نفسه من الجبل بأن يقف على قمته ثم يرمي بنفسه, فيترتب على ذلك القتل أو عدمه. فإن حصل قتله بذلك ومات بسبب ذلك فإنه يعتبر قاتلا لنفسه, وعقوبته أنه يعاقب بمثل ما فعله, والجزاء من جنس العمل. فكما أنه قتل نفسه بهذا التردي فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك من تحسى سما, يعني شربه وابتلعه ومات بسبب ذلك, فإنه يتحسى سما في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها أبدا. يعني أن من قتل شيئا عذب به يوم القيامة, من قتل شيئا أو من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل, الجزاء من جنس العمل. وقد جاء نصوص كثيرة تدل على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. من نفس عن مسلم كربة من كربة الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. الجزاء من جنس العمل. لكن وكذلك في الأمور الضارة, هنا في التردي وفي شرب السم وفي قتل النفس بحديدة فإنه يعذب بذلك يوم القيامة. وما جاء فيه من ذكر التخليد ليس المقصود منه أنه يكون مخلدا, تخليد الكفار أبد الآباد بحيث لا يكون له سبيل إلى الخروج من النار ودخول الجنة. فإن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى, إن شاء تجاوز عن صاحبه وغفر له وإن شاء عذبه, ولكنه إذا عذب فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة بعد أن يمحص ويحصل جزاءه على ما اقترفه من الجرائم والكبائر, ولكنه لا يبقى فيها أبد الآباد, لأنه جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خروج أصحاب الكبائر من النار وأنهم يخرجون منها بعد أن يعذبوا وأن يجازوا على أعمالهم التي عملوها في النار, فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج عنها. فإذا ما جاء في الحديث فيه وعيد شديد لمن قتل نفسه وأنه يخلد في النار، ولكنه خلود نسبي وليس خلودا دائما مستمرا لا ينتهي ولا ينقطع كما يحصل للكفار، لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة متواترة تدل على إخراج أهل الكبائر من النار بشفاعة الشافعين. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإنني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والإسناد
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو المراد بقوله خالد في أثناء الحديث عندما جاء ذكر الحديدة وأن من قتل نفسه بحديدة وهنا انقطع عني شيء. خالد يقول فإنه يجأ نفسه بحديدته، لأن الذي قال هذا الكلام هو محمد بن عبد الأعلى الذي هو شيخ النسائي، وقوله يقول خالد يعني يجأ نفسه بحديدته يعني قتل نفسه بحديدة، فهو يعاقب على ذلك بأن يجأ نفسه يعني يقطع نفسه ويعذب نفسه بتلك الحديدة التي قتل بها نفسه، وذلك في نار جهنم. والحديث في البخاري من جهة خالد بن الحارث وليس فيه هذا الكلام، وإنما فيه أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب بحديدته أو يجأ نفسه بحديدته خالدا مخلدا في نار جهنم.
قال حدثنا شعبة
قال حدثنا شعبة عندكم حدثنا خالد جاءت مرة أخرى وهي مكررة قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان
وهو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور باسمه وبكنيته، يأتي ذكره باسمه دون غير منسوب ويأتي ذكره باللقب، وهنا ذكر باسمه غير منسوب والمراد به الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ذكوان وهو أبو صالح السمان، ذكوان هو أبو صالح السمان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى الصلاة على المنافقين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني قد خيرت فاخترت، فلو إن علمت أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت عليها. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي الصلاة على المنافقين، والمراد بذلك أنه كان أولا يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما نزلت الآية في نهيه عن الصلاة عليهم ترك الصلاة عليهم، ترك الصلاة عليهم. هذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة، كان يصلي عليهم أولا، ولما نهي عن ذلك ونزل القرآن بنهيه عن الصلاة عليهم لم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أتي بعبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين أو من رؤوس المنافقين، ليصلي عليه، فتقدم للصلاة عليه، فوثب عمر إليه، يعني جاء مسرعا وقال له: يا رسول الله كيف تصلي عليه وهو عمل كذا، ويعدد أشياء يعني حصلت منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخر عني يا عمر، إنني خيرت، وأنني لو علمت أنني لو زدت على 70 لزدت، يعني استغفر لهم 70 مرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، يعني يقصد أنني إن زدت على 70 يعني التي جاء ذكرها في القرآن. بعد ذلك صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه نزلت الآيتان بعد ذلك فلم يصلي عليهم، أي على المنافقين. قال عمر رضي الله عنه: فعجبت من جرأتي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالنفاق الذي لا يصلى عليه ما إذا علم هو النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الكفر وإظهار الإيمان وإبطان الكفر. أما النفاق العملي الذي هو الكذب والفجور والخصومة وأخلاف الوعد وما إلى ذلك مما جاء في بعض الأحاديث، فهذا ليس هو المراد، وإنما المراد ما جاء في الحديث والآيات التي نزلت في ترك الصلاة، منع من صلاة على المنافقين، هم الذين هم كفار، بل هم في الدرك الأسفل من النار، ولا يخرجون من النار أبد الآباد، لأنهم كفار يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فمن علم، فمن كان من المسلمين وعلم منه شيء يدل على نفاقه وعلى كفره وعلى ردته مما يقتضي كفره، فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإذا كان أمر الإنسان مجهولا فإنه يصلى على المسلم الذي لا تعرف حاله، وإذا عرف منه النفاق الاعتقادي فهذه ردة ولا يصلى على المرتد. والمنافقون الذين نفاقهم اعتقادي هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، وهم خالدون فيها مخلدون أبد الآباد، وهم من الكفار، إلا أن الكفار مظهرون وهؤلاء مبطنون للكفر، الكفار مظهرون للكفر وهؤلاء مبطنون له. أيها الإسناد،
أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك،
أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
عن حجين بن المثنى،
عن
حجين بن المثنى،
حجين بن المثنى، حجين بن المثنى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عقيل،
عن عقيل،
نعم،
عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود الثقفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد العباد الأربعة وهو أحد الفقهاء السبعة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة في المدينة وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا وخارجه بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد المسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم بالفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يروي
عن عبد الله بن عباس
عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الاحتلام كما جاء ذلك في حديث حجة الوداع
عن عمر بن الخطاب
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الحميدة وهو الذي قال عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى الصلاة على الجنازة في المسجد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة في المسجد الصلاة على الجنازة في المسجد. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز خارج المسجد يعني في مكان ليس في المقبرة وليس في المسجد ولكنه جاء عنه ما يدل على الصلاة في المسجد ما يدل على الصلاة على الجنازة في المسجد. وقد أورد النسائي هذه الترجمة وأورد تحتها حديث
عائشة
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما صلى رسول صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد يعني معناها أن صلاته عليه كانت في المسجد وهذا يدلنا على جواز الصلاة في المسجد على الجنازة. وسهيل بن بيضاء هو منسوب إلى أمه منسوب إلى أمه وقد اشتهر بذلك. قد عرفنا أن هناك عدد من الرواة ومن الصحابة يأتي ذكرهم منسوبون إلى أمهاتهم وهذا منهم. والمقصود أن الصلاة على الجنازة في المسجد سائغة لا سيما فيما إذا كان الأعداد كبيرة ولا يتيسر لها أن تجتمع في مكان مثل اجتماعها في المسجد فإن السنة وردت بذلك والصلاة في المسجد سائغة ولا مانع منها. والإسناد
أخبرنا سويد بن النصر
أخبرنا سويد بن النصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي
شيخنا الإسناد اللي قبله إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر
طيب
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها عن علي بن حجر وعلي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الواحد بن حمزة
عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير, وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه لا بأس به ويتعادل صدوق, وحديثه أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
نعم,
مسلم والترمذي والنسائي. نعم.
عن عباد بن عبد الله بن الزبير.
عن عباد بن عبد الله بن الزبير, عن عباد بن عبد الله بن الزبير, يعني أن عبد الواحد بن حمزة يروي عن عمه عباد, عباد بن عبد الله. عباد هو أخو عبد أخو حمزة, فعبد الواحد يروي عن عمه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة.
نعم.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها, الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, وأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إنما هي في المسجد, وهو واضح الدلالة على أن المسجد يصلى فيه على الجنازة كما عرفنا ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي, وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي, وهو ثقة جواد مجاهد, قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن عقبة.
عن موسى بن عقبة المدني, وهو مولى آل الزبير, وهو ثقة فقيه, إمام في المغازي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الواحد بن حمزة.
عن عبد الواحد بن حمزة عن عمه عباد عن أم المؤمنين عائشة, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الجنازة بالليل. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال: اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها وقال: إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها. فتوفيت فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة, فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام, فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها, فقالوا: قد دفنت يا رسول الله, وقد جئناك فوجدناك نائما, فكرهنا أن نوقظك. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقوا. فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه وصلى عليها وكبر أربعا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الصلاة على الجنازة في الليل, وهي ايش الترجمة؟
الصلاة على الجنازة بالليل.
الصلاة على الجنازة في الليل, يعني الصلاة على الجنازة في الليل يعني ودفنها في الليل. ومقصود النسائي أن ذلك سائغ وأنه لا مانع منه, ولكنه مكروه, يعني عند بعض أهل العلم قالوا: لأنه يترتب على ذلك أنه لا يصلى عليه مثل ما يصلى عليه فيما إذا كان في النهار أو في وقت صلاة من الصلوات. وقد أورد النسائي حديث أبي أمامة بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك امرأة مسكينة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ماتت فأخبروني حتى أصلي عليها. فماتت في الليل وجاءوا بها بعد صلاة العشاء, وقد تفرق الناس وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم أخذوا بما جاء في الإسراع في الجنازة والصلاة عليها ودفنها. فعلم رسول الله فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك, فقال: ألم أقل لكم كذا؟ قالوا: إن كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فذهب إليها وذهبوا معه وصلى عليها وصلوا معه وكبر عليها أربعة. فدلنا هذا على جواز الصلاة على الجنازة في الليل، وكذلك دفن الميت في الليل، ولكنه دفنه في الأوقات التي يكثر فيها المصلون لا شك أنه أولى من دفنه بالليل، والدفن في الليل سائغ لا بأس به. وفي الحديث أيضا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرأفة بالمساكين، وكذلك ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من إكرام الرسول واحترامه وحرصهم على عدم المشقة عليه وعلى عدم إزعاجه وإيقاظه من النوم ليصلي على تلك الجنازة. ويدلنا أيضا على أن الجنازة يصلى عليها أربعة، وأنه يكبر عليها أربع تكبيرات، أنه يكبر عليها أربع تكبيرات. ويدلنا أيضا على أن صلاة الجنازة أنه يصلى عليها أكثر من مرة، وذلك أن الرسول قال يعني أمرهم بأن يذهبوا معه وفيهم من صلى، وهذا يشير أو يفيد بأن الصلاة أعيدت من بعض من صلى، ومن صلى فإنه صلى من جديد كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدلنا على أن الجنازة يجوز أن يصلى عليها بعد الدفن، ولكن بعد وقت يسير من الدفن، لا يصلى عليها بعد طول المدد وبعد الأمد الطويل والوقت الطويل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريب العهد بالدفن، وهو العمدة والدليل على ذلك أو على هذه المسألة. والحديث سبق أن مر بنا.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو صدفي المصري، وهو صدوق
ثقة.
ثقة؟
نعم، أخرجه مسلم
النسائي. ثقة؟
نعم.
ثقة أخرجه مسلم.
النسائي وابن ماجه.
أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة وهو أسعد ابن سهل ابن حنيف، ومشهور بكنيته، وهو معدود في الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رحمكم الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، ومع ذلك لم يفهموا من نهي التحريم،
لأنهم يعني لأنهم نظروا إلى 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 أمر آخر، وهو المشقة عليه، وهو المشقة عليه، يعني عدم المشقة عليه، وإلا فإنهم قد علموا ذلك، ولكن دفعهم إلى ذلك أنهم لا يريدون أن يشقوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يصلي عليها، يعني أراد من 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 نهيهم عن ذلك حتى يصلي عليها، ولكنهم رأوا أنهم إن أخبروه وقد نام أنه يكون في ذلك مشقة عليه، فآثروا أن لا يشقوا عليه على يعني إخباره بذلك.
يقول حفظكم الله، استدلتم على خروج قاتل نفسه بنص عام والحديث هنا خاص، فكيف يقدم العام على الخاص؟
أنا قلت أن الخلود نسبي، يعني كل ما جاء من ذكر خلود في أهل الكبائر فهو نسبي، وليس كخلود الكفار، وليس كخلود الكفار، وإنما هو خلود نسبي، ليس خلودا دائما يعني مؤبدا. ومن المعلوم أن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يدخل تحته هذا الذنب، لأن هذا الذنب دون الشرك، ودون الكفر بالله عز وجل فهو تحت مشيئة الله، لكن إذا شاء الله عز وجل أن لا يغفر له فإنه يعذبه، ولكنه بعد ذلك تناله شفاعة الشافعين ويستحق يعني الخروج من النار بعفو أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين.
يقول حفظكم الله، ذكرتم أن الصلاة على الجنازة بعد دفنها يكون،
وقد أخبر وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن من حصل منه ذلك فإنه يحصل له العفو والمغفرة من الله عز وجل، وذلك أنه جاء في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، فعرض عليه أن يهاجر إلى بلاده بلاد الدوس، وقال إننا نمنعك ونمكنك من القيام بدعوتك، فأمره بأن يرجع إلى قومه ويدعوهم، ولم يجيبه إلى ما طلب، لأن الله تعالى قد جعل هجرته للمدينة، فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فجاء الطفيل بن عمرو ومعه صاحب له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين إلى المدينة، فصاحب الطفيل بن عمرو أصاب يديه يعني جرح، يعني أو أصابه جرح فتضرر منه فقطع إصبعه، فحصلت السراية ومات بسبب ذلك. فالطفيل بن عمرو رأى في المنام رؤيا وقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنني رأيته عليه هيئة حسنة، ورأيته قد لف يده أو أصابعه بلفافة أو بشيء، فقلت له ما حالك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له ما الذي هذا الذي بيديك؟ قال إنه قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، قيل لن نصلح منك ما أفسدت، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فهذا حصل منه هذا العمل، ومع ذلك يعني رأى الطفيل هذه الرؤيا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا له هذه الدعوة. فدلنا هذا على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل.
يقول ذكرتم حفظكم الله أن الصلاة على الجنازة بعد دفنها يكون بعد وقت يسير، وفي الحديث أن دفنها كان ليلا وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، وهذا الوقت ليس بالقصير، فما هو ضابط تحديد هذا الوقت بالقصير؟
لا هو وقت قصير، يعني كونه في الصباح يعني بعض العلماء قال إلى شهر، وبعض العلماء قال أقل من ذلك، لكن كما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى عليها يعني بعد وقت يسير من دفنها، وليس معنى ذلك الوقت اليسير يعني يكون ساعة أو ربع ساعة وما إلى ذلك، يعني مثل هذا الوقت قال وقت يسير، ما هو مثل سنة بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشر سنين أو ما إلى ذلك.
يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشوكاني ذكر في نيل الأوطار الجزء الخامس صفحة 268 مسألة القرعة، أيوة. يقول فلو ذكرتم الحديث لأن الطبعات تختلف،
لو ذكرت إيش؟
الحديث الذي ذكره تحت يعني الشرح قلنا تختلف الطبعات، ظهر أنه ما وجد في هذا الموضع
الطبعات، هناك طبعة قديمة جدا وطبعة مشهورة التي بأيدي الناس هي التي أشرت إلى مكانها، والحديث يتعلق بقصة الرجلين الذين جاء يختصمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن وكان فيما قال أنه قال أنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحم بحجتهم بعض، فمن قضيت له فإنما أقطع له قطعة من النار، فكل واحد منهما تبرأ من الحق، وقال ليس هو لي هو له، كل واحد يقول هو للثاني، فقال الرسول أما وقد قلتما هذا فأقسمه قسمين ثم يعني استهما عليه وكل يأخذ ما يخرج له. فأتى به عند هذا الحديث وهو كما قلت يعني في الصفحة التي أشرت إليها الجزء الخامس صفحة 268
نعم. يقول حفظكم الله ما حكم تكرار الآيات في الصلاة أي في الركعة الواحدة أكثر من مرة والتي فيها وعيد أو غير ذلك؟
ما ينبغي للإنسان أن يكثر من التكرار، لكن إذا يعني إذا أعاد الآية يعني مرة أو كذا لا بأس به، لكن كون يكرر ويردد يعني ما ينبغي هذا.
حفظكم الله هل تكرار صلاة الجنازة فوق المرتين يعني أكثر من مرتين جائز؟
يجوز إذا كان مقصود بالسؤال هو كون الذي ما صلى يعني يصلي فلا بأس من التكرار ولو تكررت، بأن يعني مثلا صلى عليه جماعة ثم جاء ناس جماعة وصلوا عليه ثم جاء ناس جماعة صلوا عليه وهكذا لا بأس بذلك. لكن كون الإنسان يعني يكرر الصلاة عليه نفسه يكرر، طبعا الذي جاء في الحديث الذي معنا أن الرسول لما قال لهم وعاتبهم على كونهم لم يقولوا له ثم قال قوموا فذهبوا معه، فيحتمل أن يكون الذين صلوا معه لم يصلوا أو يكونوا أعادوا الصلاة، في المسألة محتملة. لكن من حيث أن الذي لم يصلي أنه يصلي لا بأس بذلك ولو تكررت، بأن جاءوا ناس وصلوا ثم جاءوا ناس وصلوا وهكذا بعدما فاتتهم الصلاة لا بأس. وإذا كان قبل الدفن فيمكن أن يصلى عليه ما دام أنه لم يدفن، فالذي فاتته الصلاة يمكن أن يصلي عليه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه طلبت منهم أن يحضروه عند باب حجرتها لتصلي عليه، يعني فهو قد صلي عليه وتريد أن تصلي عليه وتريد أن تصلي عليه، فكل الذي ما صلى يصلي نعم يصلي ولو تكررت الصلاة عليه، بأن جاء جماعة وصلوا ثم جاء جماعة ما صلوا وصلوا وجماعة جاءوا بعد الدفن فصلوا لا بأس بذلك.
حفظكم الله ما معنى بقيع الغرقد؟
هو هذا البقيع الذي يدفن فيه المسلمون.